هذه فرحة الأهال لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم، إذ أقلد اللآل والشهادة أستلم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. حذر سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختروانجي من أن يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وقال روانجي خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يواجه تحديا كبيرا في شرعيته نتيجة ضعف أدائه والقرارات غير الشرعية، وكذلك تجاوزه للقوانين، وأيضا تحول له إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. أكد السفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن طهران ستتابع من الناحية القانونية وبصورة جدية قضية نشر التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، وذلك في إحدى وسائل الإعلام الغربية. وقال غريب أبادي في تصريح له إن متابعة إيران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، مضيفا قد قلنا للوكالة إن نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب أن يصل إلى الحد الأدنى، وإن المعطيات غير ضرورية لا ينبغي الإعلان عنها. تمكنت القوات العراقية من العثور على حقل ألغام تابع لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي على عشرات العبوات الناسفة في محافظة الأنبار غربي العراق. وحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية أن فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة تمكن من العثور على حقل للألغام مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الشهابي بقضاء الكرمة بالأنبار. اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود الشهاب عبر طائرة المقاومة المسيرة أجواء فلسطين المحتلة إنجازا عسكريا واستراتيجيا كبيرا لحزب الله. واعتبر الشهاب أن قيام هذه الطائرة المقاومة المسيرة بعبور أجواء فلسطين المحتلة وقيامها بمراقبة تحركات الجيش الصهيوني ومراقبة المناورات التي يجريها في الجبهة الشمالية هو دليل على أن المقاومة الإسلامية في لبنان أخذة في تطوير قدراتها العسكرية وإمكاناتها في شتى المجالات. لقي متظاهر ضد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني مصرعه واعتقل أكثر من 20 آخرين خلال التظاهرات المتواصلة المطالبة باستقالة نتنياهو. وقالت الصحيفة يديعوت أحرنوت إن متظاهرا لقي مصرعه في مدينة كريات أونو بعد دهسه بسيارة. وفي مدينة القدس المحتلة وعلى مقربة من المقر الرسمي لإقامة نتنياهو اندلعت مواجهة بين الشرطة ومحتجين انتهت باعتقال أكثر من 20 متظاهرا بدعوى الاحتجاجات. أفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك بين قوات عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبيان جنوب اليمن، ما دفع بالمجلس الانتقالي إلى إرسال تعزيزات فورية للمنطقة. دعا السفير الإيراني في اليمن إلى ضرورة استئناف نشاط مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن استمرار إغلاقه يسهم في مضاعفة معاناة اليمنيين. وقال حسن إيرلو في تغريدة إن هنالك ألف المرضى بحاجة إلى السفر للعلاج، وهناك ألف المهاجرين الراغبين بالعودة إلى الوطن وإلى عوائلهم. مستمعين الأفاضل، نهاية الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 20 من ربيع الثاني عام 1381 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله هاشم مدرس القزويني، وقد ولد القزويني في عام 1270 للهجرة في إحدى ضواحي مدينة قزوين بغرب إيران، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، ثم هاجر إلى مدينة أصفهان ومن بعدها إلى مدينة مشهد المقدسة ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأصول، وتتلمذ على يديه كبار العلماء منهم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الذي وصفه بأنه من كبار العلماء والمفكرين. في 16 من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور 3 من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضاً على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور، وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران، وقد تسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام هو مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد 3 منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الرمزية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في إيران بيوم الطالب الجامعي. وأخيرا وفي 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد 3 قرون تقريبا، أي في عام 1855 للميلاد، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010 عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد مانحا الثلثين الباقيين للهندوس، وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من فضل ربي. للكبير وللصغير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما رقم الواتساب لإرسال رسائلكم النصية والصوتية 0098-921-548-9950. أحبتنا الكرام، الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال محور حديثنا لهذا اليوم. ضيفنا الأستاذ الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. أما فقرات لقائنا لهذا اليوم تبدأ من صراع البوتقة، نتناول من خلالها حل الكنيسة والتوجه لانتخابات رابعة، ويقدمها الزميل حيدر البهبهاني. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا الدكتور عمر رحال وحديثه عن الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأدبية في هذا اللقاء، ألف باء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر عبد الرحيم الخالد ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات وعنوانها الهولوكوست الفلسطيني. وقتا طيبا نتمناه لكم مع برنامج فلسطين اليوم. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها حل الكنيسة والتوجه لانتخابات رابعة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على حل نفسه في خطوة على طريق انهيار الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو ووزير حربه بني كانتس، وكان كانتس قد أعلن أن أعضاء حزبه أزرق أبيض سيصوتون لصالح اقتراح حل الكنيست، وهو ما قد ينتهي إلى انتخابات رابعة يشهدها الكيان الصهيوني في أقل من عامين بسبب الخلافات الداخلية. المزيد من التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
صوت نواب الكنيست بالقراءة التمهيدية على حله بموافقة 61 نائبا ومعارضة 54. المتحدث باسم الكنيست أعلن أن النواب وافقوا على حل البرلمان في قراءة تمهيدية في خطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه بيني جانتس. وفي وقت سابق قال جانتس أن قائمته كحولفان ستصوت لصالح اقتراح حل الكنيست الذي طرحته كتلة يش عتيد تيلم أمام الهيئة العامة للكنيست، ما قد ينتهي إلى انتخابات رابعة يشهدها الكيان في أقل من عامين. تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح اقتراح حل الكنيست لن يؤدي مباشرة إلى حلها وتفكيك حكومة الوحدة التي تشكلت إثر التوصل إلى اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة بين الليكود وكحول لافان.
نتنياهو يريد أن يجعلنا إحدى الدول الفاشلة. نتنياهو لم يكذب علي بل عليكم، لم يخدعني بل خدعكم. نتنياهو حول مواجهة كورونا إلى حملة انتخابية. نتنياهو قرر تفكيك الحكومة وجر إسرائيل إلى الانتخابات، والطريقة التي اختارها هي عدم الموافقة على تمرير الميزانية. سيصوت حزب أزرق أبيض لصالح اقتراح حل الكنيست.
تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح اقتراح حل الكنيست لن يؤدي مباشرة إلى حلها وتفكيك حكومة الوحدة التي تشكلت إثر التوصل إلى اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة بين الليكود وكحول لافان، إذ يدور الحديث عن قراءة تمهيدية سيتعين مناقشتها في لجان الكنيست لاحقا قبل مرورها بمراحل التشريع في الكنيست. وتشير التقديرات إلى أنه إذ لم تكن هناك مفاجأة خاصة، فإن كتلة كحول لافان بالتعاون مع المعارضة ستنهي المراحل التشريعية لحل الكنيست مع حلول يوم الاثنين المقبل، مما سيؤدي مباشرة إلى حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة في آذار مارس من العام القادم.
نشكر الزميل جهاد فارس على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على قرار حل الكنيست بالقراءة الأولى وتداعيات هذا القرار، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
سيد عليان الهندي، ما هو المتوقع في المرحلة المقبلة في ظل الموافقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست؟ يعني هناك من يقول أن جانتس يراهن على حتى اللحظات الأخيرة أن يقوم نتنياهو بالمصادقة على الميزانية وإنهاء الخلافات، ما هو المتوقع برأيكم؟
لابد من الإشارة بوضوح أن ما قامت به الكنيست هو عبارة عن توجيه إنذار لبنيامين نتنياهو، وهذا الإنذار إلى 3 أشهر، إلى 90 يوم. خلال 90 يوم القادمة ستجري مشاورات بين مختلف الأطراف. في حالة تبين لبنيامين نتنياهو أنه سيخرج خاسرا من هذه المعركة، خاصة أن حزب كحول لافان وبنيامين جانس سيطرحون إذا لم تتوصل المفاوضات الجارية بين الطرفين إلى شيء محدد تسمح لي أنا بنيامين جانس رئيسا للوزراء في الفترة الثانية مما هو متفق عليه، أعتقد أن بنيامين سيذهب باتجاه طرح قانون في الكنيست لا يسمح بأن يكون من لا يسمح العضو الكنيست المتهم بجنح ولوائح اتهام مقدمة ضده أن يكون رئيسا للحكومة. في اللحظة التي يتوصل بها بنيامين نتنياهو إلى أن هذا القانون سيسن، يعني إخراجه من الحياة السياسية بكل بأي شكل من الأشكال.
نعم.
أعتقد أنه سيوافق على سن قانون الميزانية لعام 2021 كي لا ينجح كي لا تسقط الحكومة، لأنه سيبقى له في الحكم مدة تقريبا 10 أشهر، يستطيع من خلال هذه 10 أشهر العمل على إيجاد طريقة ما هدفها الأساسي إزالة لوائح الاتهام عنه، وربما إذا وجد الأمور مغلقة أمامه أن يطلب أن يحول لرئيس، أن يصبح رئيسا للدولة، أن يتوصل للاتفاق أن يصبح رئيسا للدولة مقابل إزالة هذه البنود عنه، أنه سيجد الطريق مسدودا أمامه، وبالتالي يوافق على أن يجمد نفسه خلال 16 مقابل أن تجري له محاكمة يستطيع التحكم بتفاصيلها بشكل أو بآخر.
نعم.
إلى حين خلق ظروف تسمح له للتهرب والهروب من السجن والخلاص من يعني والتهرب أيضا من الخروج من الحياة السياسية بشكل مثل.
طيب سيد عليان، هل ما تسمى بالمعارضة في الكنيسة قادرة في المرحلة المقبلة على رسم هذه السيناريوهات لمواجهة نتنياهو؟ يعني هل تعتقد أن نتنياهو قادر بشكل أو بآخر على تفتيت هذه المعارضة كما فعل بالعديد من خصومه؟
أنا أعتقد حجم الكراهية في أحزاب اليمين وأحزاب اليمين الوسط وحتى اليمين المتطرف هي كراهية عالية جدا لبنيامين نتنياهو. أعتقد أن الخلفية والأرضية وكل التفاصيل مهيئة لإسقاط بنيامين نتنياهو ما لم يتخذ إجراءات تعتبر متطرفة جدا لإرضاء اليمين مثل ضم الضفة الغربية، وهو أمر لا أعتقد أنه سيحصل عليه في السنة القادمة على أقل قدر.
الأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، في نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء جهاد فارس وحيدر البهبهاني وعبد الله محمد، معيد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر للخبير الأستاذ عليان الهندي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء في فقرة الضيف. وإلى العناوين. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ أطفال بعمر الورود حلموا بنعيم الحياة البسيطة والآمنة، تاقوا لعيش ربيع أعمارهم في وطن خال من الحروب والموت والدمار، شاءوا تنشق عبير السلام والتسامح، تمنوا رفع أطواق الحصار الظالم عن مدنهم وقراهم وبيوتهم وعن رياضهم ومدارسهم وملاعبهم ومستشفياتهم وشواطئ بحرهم وعن حرية ذهابهم وإيابهم من وإلى عوالمهم الصغيرة والبسيطة، فكان العدو الغاصب لهم بالمرصاد ليلخص لهم الحياة بالاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية، كما أن الاستهداف بالنار ليس بعيداً. وفي مستجدات استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية ما شهدته قرية المغير قرب مدينة رام الله، حيث استهدف جنود الاحتلال الطفل علي أيمن أبو عليا بالرصاص المتفجر، استهدفوه يوم ميلاده ليدخل أبو عليا بذلك سجل الطفولة الفلسطينية المستهدفة من قبل الإجرام الذي يمارسه جنود الاحتلال. شيعت قرية المغير شهيدها علي جموع غفيرة شاركت في وداعه متوعدة الاحتلال ومتعهدة بالدفاع عن الأرض التي دافع عنها علي واحتضنته. قراءة استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية ووداع قرية المغير لشهيدها الطفل علي أبو عليا تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
كانت العائلة تستعد لاستقبال الفتى علي أبو عليا بطريقة مختلفة في يوم ميلاده 14، وأرادت والدته أن تحتفل به مساء، لكنها لن تستطع تنفيذ طلبه بإقامة عيد ميلاد له. باغتته رصاصة إسرائيلية ليستقبل هنا شهيدا، تهتف له نساء قريته في المغير بالضفة الغربية المحتلة.
وإحنا شعب ما بيموت.
عيد ميلادي خالتي من حذريت لك تسوي العيد ميلاد 15، هو من الصبح قبل رايح راح يراجع مع اليهود كي لا يما اليوم عيد ميلادي بدي تسوي لي عيد ميلاد، ومحذرت لك تسوي لي عيد ميلاد جاي 14 4 12، ومبارح توفاته 4 12
ميلاد مبارح. جينا كلوا هاي على الصواب ما شفت شيء، فلحقت عرم الله صرت هناكم ماكو يسوي في العملية ما طلع العملية ما شفت شيء. الله يرضى عليك يا علي.
جموع غفيرة شاركت في وداع علي. أراد الأهالي في المغير الرد على ما رأوه محاولة لإرهابهم باستهداف الأطفال لثنيهم عن الدفاع عن الأرض والتصدي للاستيطان، فهو كما تؤكد العائلة نقلا عن المصادر الطبية وشهود العيان أصيب من مسافة قريبة في مكان حساس بهدف القتل. تفتقده مدرسة المغير كما فقدت في العشر سنوات الماضية 4 طلبة برصاص الاحتلال.
حسب ما أفاد به الأطباء هي إصابة قريبة جدا ومقصودة، مقصود بها القتل، لأن موقع الإصابة كان موقع مقصود به القتل وموقع ليس سهل، وإصابة كانت من حرجة جدا.
يعني طلاب خليني أسمي لك مثلا عندنا صقر نعسان في الصف التاسع استشهد، بعدين لحق مناضل أبو عليا في الصف السابع، بعدين لحق ليث أبو نعيم في الصف العاشر، بعدين لحق علي برضو علي أبو عليا في الصف العاشر. هذا الاستهداف هو ممنهج، هي سياسة ممنهجة، وإحنا قاعدين من كل العالم إنه يا لحقوق الإنسان تعالوا شوفوا شوفوا شو اللي قاعد بيصير.
خرج الأهالي في الجنازة أيضا كتعبير عن وحدتهم في الدفاع عن الأرض كما دافع علي عن أرضه، إضافة إلى أن الجميع هنا على مطلب واحد، وقف آلة الإعدام الإسرائيلية ومحاسبة القتلة.
طابت أوقاتكم أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة هدى مكي، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، قبل أيام أحيا العالم اليوم العالمي للطفل، اليوم نحن أمام مشهد كثير ما تكرر على الأرض الفلسطينية، جنود الاحتلال يستهدفون الطفل علي أبو عليا بنيرانهم. أي واقع وأي صدمة يمكن أن تشكلها هذه الجريمة على أولئك الذين ينادون بحقوق الطفل؟
كرة جزيلا على الاستضافة. هي واحدة من الجرائم المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا، لا سيما بحق الأطفال. دولة الاحتلال هي يعني إحدى دول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا هي عضو في عديد من الاتفاقية الدولية ذات الصلة. ولكن عندما نتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن الأطفال وعن غيرهم، نجد أن هناك استهداف مباشر لجنود الاحتلال لهؤلاء الأطفال. عندما أنا لست طبيبا، ولكن يعني عملية القنص من مسافة قصيرة وفي المنطقة العلوية تشير بما لا يدع مجالا للشك بأن جيش الاحتلال يريد أن يوقع مزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا. في الأمم المتحدة هناك معايير لاستخدام إطلاق النار إذا ما كان هناك يعني خطورة يشكلها هذا الشخص على الجنود، ولا أقصد هنا جنود الاحتلال بشكل عام، يكون هناك يعني إطلاق نار في الهواء أو صراخ إن لم يستجب، يكون هناك إطلاق نار في الهواء إن لم يستجب، يكون هناك إطلاق نار على الأرجل من أجل شل الحركة.
نعم.
هكذا يعني يتم التعامل في عملية إطلاق النار. ولكن كيف لهذا الطفل الذي لم يبلغ 14 من عمره أن يشكل تهديدا على جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والذين يحملون يعني أحدث الأسلحة، هذا بالإضافة إلى السترة الواقية وغيرها من الأدوات التي يحتمون بها؟ إذن هي عملية إعدام ميدانية، إذن هي جريمة مكتملة الأركان، إذن هي يعني شكل من أشكال الاستباحة للدم الفلسطيني. نعم، العالم من أيام قليلة أيضا احتفل بالذكرى السنوية 73 للتضامن مع الشعب الفلسطيني. العالم اليوم يدير الظهر إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. العالم اليوم لا يسمع ولا يرى هذه الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق أطفالنا، بحق آبائنا، بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، بحق نسائنا، وبحق شبابنا. وبالتالي هذه الجريمة يجب ألا تمر، يجب أن تكون هذه الجريمة على طاولة الأمن العام للأمم المتحدة وعلى طاولة اليونيسف المسؤولة عن حماية الأطفال، وعلى طاولة الاتحاد الأوروبي، وعلى طاولة الدول التي تدعي احترامها ومناداتها بحقوق الإنسان. ببساطة شديدة أخي الكريم، كيف لهذا الطفل الوادع، كيف لهذا الطفل الصغير أن يشكل خطورة على جيش مدجج في السلاح؟ إذن هي جريمة من الجرائم الأخرى التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. وفي المناسبة اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وأيضا اتفاقية حقوق الطفل، يعني قصدي أقول أن هناك أكثر من 20 مادة في القانون الدولي الإنساني وفي قانون حقوق الإنسان تتحدث عن الطفل، أولا كونه طفل، وثانيا كونه مدنيا. وبالتالي إسرائيل هنا تخرق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بما يخص أبناء شعبنا.
نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بكل هذه الشهادات التي توثق استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية، طبعا القانون الدولي كلنا نعلم أنه يحرم بشكل قاطع استهداف الاحتلال للأطفال، لكن ما الذي يدفع الاحتلال اليوم إلى تصعيد استهداف الطفولة الفلسطينية غير عابهن يعني كل هذه القوانين والمواثيق التي تحمي الطفولة؟
أولا في الجانب الأول من السؤال، علينا أن نتذكر أن الاحتلال هو يعني بسياسته الممنهجة اتجاه الأطفال إنما يرسل رسالة إلى الأطفال والشباب الفلسطيني، قوامها بأنه يعني الردع والاستهداف المباشر، بحيث أنه يكسر جذوة النضال الوطني الفلسطيني. الرسالة هي التخويف والإرهاب للفلسطينيين، والاحتلال خبر الشعب الفلسطيني بأنه لا يأبه وأنه لا يخاف وأنه مصمم أكثر من أي وقت مضى من أجل نيل حقوقه. هذا على الصعيد الداخلي. على الصعيد الخارجي فيما يخص سؤالك، أنا يعني أرى بأن يعني الأمم المتحدة على وجه التحديد، زائد الاتحاد الأوروبي الذي يرى ولا يريد أن يفعل شيء، الولايات المتحدة المتحدة التي تدعم دولة الاحتلال والتي تغطي على الاحتلال في الأمم المتحدة. عندما نذهب إلى مجلس الأمن يكون الفيتو جاهزا، وعندما نذهب إلى أماكن أخرى يكون هناك تهديد من الإدارة الأمريكية إلى بعض الدول بألا تتخذ إجراءات جدية اتجاه دولة الاحتلال. بكلام آخر، عندما يسمع العالم وعندما يرى العالم ولا يكون هناك إرادة سياسية من أجل أن يتخذ مزيد من المواقف الجدية اتجاه دولة الاحتلال لكبح جماحها فيما يخص الانتهاكات الممنهجة التي تقترف ضد أبناء شعبنا، قطعا سيستمر الاحتلال
نعم دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن سؤال أخير وباختصار، يعني كيف يمكن توحيد الجهود في استغلال هذه الوثائق التي عن استهداف الطفولة الفلسطينية من قبل الاحتلال لكشف جرائم الاحتلال، وقف هذا التصعيد بحق الطفولة الفلسطينية باختصار؟
أنا أعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك ملفا أمام الجنائية الدولية حول هذا الموضوع، والموضوع الآخر أن يثار هذا الموضوع في الأمم المتحدة وعلى طاولة الاتحاد الأوروبي من أجل أن يكون هناك جدية أكبر وأكثر، ونحن كفلسطينيين مطالبين أن نثير مثل هذا الموضوع على طاولة البرلمانيين والسياسيين وعلى طاولة المؤسسات الحقوقية الدولية الغير حكومية في العالم من أجل أن نشكل رأيا عاما لكبح جناح دولة الاحتلال، وبالتالي على العالم وهذا من خلالنا أن يعي حجم يعني الكارثة التي نعيشها كفلسطينيين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار،
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب،
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهبي،
وتدفق نهرا من لهبي.
انهض من قاعك وانتشري،
انهض من قاعك وانتشري،
في الماء الصخر وفي الشجر،
في الماء الصخر وفي الشجر،
في أرضك وادخل في المطر،
في أرضك وادخل في المطر،
وامضي كالسيف إلى الظفر،
وامضي كالسيف إلى الظفر،
وابدأ
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 وابدأ ميلادك بالحجر،
وابدأ ميلادك بالحجر.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار،
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال كان محور حديثنا في هذا اللقاء، و تحدث لنا عن استهداف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص، أسباب ذلك، وتحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية. مشكورا على هذه المداخلة القيمة. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 6:46 بتوقيت طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، 6:16 بتوقيت القدس المحتلة. غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني، يا ساحر الطرف سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني، مع الزميلة ندى فاضلي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني راحل حظيت أشعاره بمقدرة فنية عالية تتمثل في لغة تمتاز بتدفقها وعمق معانيها التي يبحث من خلالها عن الحرية، إلى جانب روحه الثائرة التي تحاول استنهاض الأمة. شاعرنا هو عبد الرحيم الخالد. ولد شاعرنا في قرية جيوس بقضاء طول كرم عام 1929، وعمل مدرسا ثم انتقل إلى مجال الإعلام والصحافة ليصبح رئيسا لأكثر من مجلة وجريدة. بدأ الخالد بنشر قصائده مع بداية الخمسينيات في الصحافة المحلية والعربية، وله العديد من الدواوين المطبوعة، نذكر منها أغنيات للصمت وقصائد مؤرقة، أغاني الرحيل السابع، ورغم حصار الكلمات، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات الشعرية المطبوعة، نذكر منها وجه بملايين العيون، ومسرحيات شعرية مخطوطة بعنوان طريق الآلام، وهي من آخر أعماله قبل أن يفارق الحياة عام 1993. مستمعينا الكرام، نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل عبد الرحيم الخالد من خلال أشعاره، فاخترنا لكم إحداها وهي بعنوان للإسراء والقدس والشهداء، فيقول فيها: غنيت حبك في شعري وألحاني، وصنت عهدك في سري وإعلاني، يا ساحر الطرف سحر الطرف أضناني، وعابر الطيف وافاني وخلاني، فما أزال على وعد يؤملني، حلم حبيب يمنيني وينساني. أرنو لدربك لولي بعض عدته، سبحان ربي أعطاني بميزان. وليت شطرك وجهي فالهوى قدري، وأنت في القلب في أعماق وجداني، فهل تراه شتيت الدرب قربني من مجتلاك ونص العيس أدناني؟ يا ساكن القلب شاب الحلم في وله، فكيف ألقاك في قلبي وتلقاني؟ يا سيدي قد ضللنا الدرب وانسربت بنا الليالي لأحوال وخسران، تشعب الركب واستشرت فواجعه، وأقفر الصف من مرصوص بنيان، فلا تراحمنا كالجسم في مرض، ولا تعاضد إخوان بإخواني. تغير الحال من أزر نعز به إلى تبادل نكران بنكراني، والناس في ريب من أمر محترب على شبا خطب في كل ميدان. وليس غير الشكاوى ما نلوذ به، كأنها قد كفتنا حق أوطاني، فالجمع منشغل والربع منذهل والنقع مشتعل من غير فرسان، ويستجير بنا الأقصى ونخذله كما استغاثاتنا باءت بخذلان.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الرحيم الخالد ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا في عنوان الهولوكوست الفلسطيني؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعين الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على إصدار للباحث نواف الزورو الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحت عنوان موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. أصدرت هذه الموسوعة في جزئها الأول عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع في عمان بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين. يشتمل الجزء الأول من الموسوعة على 4 أبواب و22 فصلا، يضاف إليها شهادة للدكتور إيلان بابيه حول التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين، وكذلك القرارات الدولية والعربية المتعلقة بالتقسيم وقضية اللاجئين، وقراءة ختامية للجريمة الصهيونية المفتوحة عبر 5 فصول ومشاهد. أعزائي المستمعين، يشتمل الباب الأول من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح للباحث نواف الزورو على 4 فصول تغطى كلها بالمعلومة الموثقة والتحليل العلمي والأدبيات الأيديولوجية التوراتية والسياسية الصهيونية التي كانت ولا تزال تسوغ للصهاينة اقتراف الجرائم والمحارق المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. ويختتم الباب بشهادة للدكتور إيلان بابيه الذي يتحدث عن سياسات التطهير العرقي التي اقترفتها التنظيمات والكيان الصهيوني والتي يتوقع أيضا اقترافها. أما الباب الثاني الذي يشتمل أيضا على 4 فصول فيتطرق إلى التطبيقات العملية على الأرض وإلى تلك المجازر الجماعية المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما قبل إقامة الكيان الصهيوني بعقود، مرورا بالمجازر التي اقترفتها التنظيمات الصهيونية خلال حرب عام 1948 وعلى مدى 70 عاما من النكبة. مستمعنا الكرام، الباب الثالث من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح لمؤلفها نواف الزورو والذي يتضمن 7 فصول، فيسلط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بدايتها عام 1948، مستعينا في ذلك بالكم الهائل من الوثائق والقرارات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وحق العودة، ويستخلص أيضا الاحتمالات المترتبة على قضية اللاجئين ومشاريع تصفيتهم عبر توطينهم في أماكن اللجوء. أما الباب الرابع من الموسوعة فيواصل خلال 7 فصول كاملة تسليط الضوء على الهولوكوست الفلسطيني المستمر لعرب 48، وذلك عبر فضح سياسات التهجير والتمييز العنصري المفتوح بحق أهل فلسطين، وهو من أشد وأخطر أشكال الهولوكوست الفلسطيني. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة شيماء غراوي لإلقائها الضوء على كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني في فقرة إصدارات. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.